ضمن برنامجكم نافذة على الحياة، أرحب بكم مستمعي الأحباء إلى حلقة جديدة بعنوان الاختلاف في الرأي لا يوقف المسيرة. فأرجو أن نصغي بكل انتباه إلى ما سيقوله لنا القس تشارلي قسطة في هذا الصدد. حلقتنا اليوم تندرج تحت السلسلة الدراسية التي لا نزال بصدد دراستها والتأمل بها، وهي يقظة النعمة. إليكم الحلقة الجديدة والجزء الأول منها.
فأمام الخيارات المتنوعة نواجه آراء مختلفة وأذواقا متنافرة، وهذا المبدأ ينطبق على الأمور الروحية أيضا. لكن صدقوني أنه يوجد من لا يفكر بشكل منطقي وعقلاني، ومن لا يفكر من منطق كلمة الله، إذ لا يجعل الكتاب المقدس أساسا يعتمد عليه.
أحبائي، تختلف الآراء وتتضارب الأفكار، عندئذ تتعقد الأمور لدرجة المشاجرة ثم النزاع، ونتيجة لذلك يحدث تشرذم وانقسام، مما يؤدي إلى شرخ داخل العائلة الواحدة. وكل يعتقد أن الحق يقف إلى جانبه، وأن ما يقوله ويفعله هو عين الصواب. لكن دعونا نرى أحبائي ما يقوله الكتاب المقدس في هذا الصدد، لأن كلام الله يفصل الأمور ويجلي الغيوم ويقدم الحلول. فلنصغي إذن إلى القس تشارلي قسطة وهو يكلمنا عن هذا الموضوع الخطير، واضعا أمامنا حلولا من كلمة الله. أما عنوان حلقتنا لهذا اليوم فهو الاختلاف في الرأي لا يوقف المسيرة. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم نافذة على الحياة.
بعد أن وصلنا إلى منتصف الطريق في دراستنا لسلسلة النعمة، أصبحت هذه الرسائل بالنسبة إلي أكثر إقناعا، وأتمنى من كل قلبي أن تكون كذلك بالنسبة إليكم مستمعي الكرام. إنها رسائل متسعة ومميزة، لأنها تمثل الحق الإلهي من خلال كلمة الله. ولكنني أسأل نفسي، كم تبدو هذه الحقائق ذات صلة وثيقة بحياتنا المسيحية؟ أي كم تبدو عملية وسهلة التطبيق في عيشنا اليومي؟ سوف أقرأ على مسامعكم مقطعين من كلمة الله في العهد الجديد. المقطع الأول هو ما جاء في سفر أعمال الرسل الأصحاح 15، مبتدئا بالعدد 36 ومنتهيا بنهاية الأصحاح. يقول الطبيب لوقا: ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما، فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر. وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في سوريا وكيليكية يشدد الكنائس. أما المقطع الثاني فسأقرأه من الأصحاح الرابع لرسالة أفسس والأعداد الأربعة الأخيرة، أي من العدد 29 حتى نهاية الأصحاح. يقول الرسول بولس: لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين، ولا تحزن روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. آمين. أحبائي، في هذه الدراسة نجد أن من أهم علامات النضج هي المقدرة على الاختلاف مع الآخرين في الرأي من دون اللجوء إلى السلبية. فنحن نحاول أن نعلم أولادنا ذلك، لكننا نميل إلى نسيانه عندما نبلغ سنا معينة. فالنعمة ليست فقط أن نساعد في وصول الآخرين وصيرورتهم ما ينبغي أن يصيروه، بل هي إفساح المجال أمام الآخرين لكي يختلفوا معنا في الرأي إذا لزم الأمر. وأجد أن الأمرين يسيران معا جنبا إلى جنب بشكل متوازن، وخصوصا فيما يتعلق بالخدمة. فالتمسك باختلاف الآراء بلباقة هو جزء مهم من الخدمة الجيدة. وأجد ما يدعم هذه الفكرة في كلا العهدين القديم والجديد معا. لكن غالبا ما أرى أن الأفراد إذ يكبرون يصيرون حساسين وسريعي العطب غير مطواعين، وما اكتسبوه من قناعات روحية تصبح آراء راسخة وثابتة، بحيث لا يبتغون أن يسمعوا الطرف الآخر من القصة، أي أنهم لا يريدون أن يسمعوا أي رأي آخر. ربما يصعب علينا أن نصدق أنه في تاريخ الكنيسة عبر العصور حدثت مناوشات كثيرة، بحيث حاربت الكنيسة ليس ضد عدوها بل ضد نفسها. لكن ما يطمئننا أن الله قادر أن يتعامل مع هذه المناوشات بشكل جيد. وفي الواقع قال الرب يسوع نفسه إن أبواب الجحيم لن تقوى على زحف الكنيسة، فأنا أبني كنيستي ولن تقدر العقبات ولا الرفض ولا المشاكل ولا المناوشات ولا الخصومات ولا المشاجرات مهما كبرت وكثرت عبر السنين أن توقف نمو هذه الكنيسة. ومهما يكن من أمر، فإنه من الجميل أن نتعلم كيف نعيش في هذا الجيل بأكثر لباقة بعضنا مع بعض. ورسالة اليوم سوف تتحدث عن النعمة بالرغم من وجود اختلاف في الرأي، علما أنه لا يؤثر في استمرار المسيرة بهدف خدمة المسيح. وقبل أن نتأمل في مثال تقليدي لشجار شق طريقه وسط عهد الكنيسة الأولى بين قائدين بارزين، أود لو نتأمل في نهاية الأصحاح الرابع لرسالة أفسس، لأن لهذا المقطع صلة وثيقة بما سنتكلم به. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. لاحظ هنا كلمة نعمة. لا تخرج كلمة ردية، بل كل كلمة مهذبة، أي لكي تزداد النعمة. ويكمل في العدد 30 قائلا: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. ثم يتابع الرسول قائلا: ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. لاحظوا أحبائي أنه لا توجد أي استثناءات في هذه الأعداد، فالرسول بولس لم يعرض أي صفة معينة ليست ضمن الإطار العملي لهذه التوصيات. فالوصية واضحة أن نكون لطفاء وشفوقين ومتسامحين تماما كما سامحنا المسيح وغفر لنا. ففي كل مرة نتقدم بها نحو الصليب ونتذكر المسامير الغلاظ التي سمرت يدي ورجلي يسوع والدم الذي سال والموت الذي تلا كل تلك الآلام من أجل خطاياي وخطاياك مستمعي، في كل مرة يرتسم أمامنا قصد الله العظيم بالغفران والصفح من خلال إرسال ابنه ليموت عنا. فلا يوجد في هذا المقطع ما يجعلك تطالب بحقوق، فهذه الأعداد ثابتة كما هي، حتى لو أنك لم تعرف كيف تشق طريقك وسط المنازعات والمشاجرات التي قد تواجهها، وهي ستبقى سليمة ولن يمسها أي تغيير. لا تخرج كلمة ردية، وكلمة ردية تعني بالحقيقة شيئا فاسدا أو عفنا أو أمرا نتنا، وهي قد استخدمت للإشارة إلى الخضار والفاكهة التي فسدت ونتنت، لكن الرسول لا يقصد في هذا المقطع الخضار أو أي طعام آخر، بل قصد الكلام الذي يخرج من أفواهنا، كل كلمة ردية. أحبائي، لقد سمعت كلمات كثيرة يتقاذفها المؤمنون ملؤها الفساد والمرارة، وبدت رائحتها كريهة نتنة وعفنة. إنما جاء في هذا المقطع يظهر ما يريده الله منا، وهنا أشير إلى أن هناك أمورا تبدو مهمة وضرورية وملحة أكثر من سواها. وهل من أمر أهم وأخطر من اغتيال أخ أو أخت لنا في عائلة الله بسلاح ألسنتنا التي تذبحهم كالسيف؟ ألم يكن هدفنا البنيان لا الهدم؟ اسمعوا ما جاء في العدد 29، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. ودعوني أكون هنا أكثر واقعية، فأنا وأنتم نعلم الحق، ولكن نحتاج دوما إلى التذكير بأنه بقدر ما نسعى إلى السلام، بقدر ما نواجه أناسا على اختلاف في الرأي معنا، فبينما نهز أنا وأنتم رؤوسنا إشارة للإيجاب والقبول، يرفع البعض الآخر رؤوسهم مشيرين بها إلى الرفض. وبينما أرى أنا وأنتم الأمور على نحو معين، لا يرى آخرون الشيء نفسه، إذ لا ينظرون من المنظار عينه. وهناك أربع حقائق فيما يتعلق بالاختلاف في الرأي أود أن أتشارك بها وإياكم. أولا، إن الاختلاف في الرأي هو أمر محتوم لا مفر منه، وهو جزء من حياة البشر لا يمكن تجاهله أو إسقاطه. لهذا السبب تصنع الحلويات بشتى أنواع النكهات، وتصنع المثلجات من الشوكولاتة أو من الموز أو من المانجا أو من اللوز أو الحليب. فأنا لم أرى في حياة أحدا يصفع آخر لأنه لم يتناول الطعم الذي يستحسنه هو، بل نحن أحرار فيما نختاره لنتمتع بطعمه بشكل يتناسب مع ذوقنا. هذا يسري على آرائنا فيما يختص بالسيارات، ولهذا السبب هناك سيارات كبيرة وأخرى صغيرة، سيارات حمراء وأخرى سوداء. ألا نختلف جميعا في انتقاء ما نلبس؟ فبعضنا يستحسن الألوان الزاهية، وبعضنا الآخر يفضل الألوان الداكنة. فأمام الخيارات المتنوعة نواجه آراء مختلفة وأذواقا متنافرة، وهذا المبدأ ينطبق على الأمور الروحية أيضا. لكن صدقوني أنه يوجد من لا يفكر بشكل منطقي وعقلاني، ومن لا يفكر من منطق كلمة الله، إذ لا يجعل الكتاب المقدس أساسا يعتمد عليه. وهذا ما يصل بي إلى النقطة الثانية، حتى الأتقياء في بعض الأحيان يختلفون في الرأي إذا لزم الأمر. فمن الكتاب المقدس نفسه ومن الرسالة نفسها يمكن أن يؤمن شخص ما على خلاف إيمان آخر ورأيه في التفسير. قال أحدهم إن الله يحافظ على حق استخدام عدم موافقة الآخرين لرأيه، حقا إن الله يستخدم من لا يوافقون التفسير الذي أقبله أنا، وغالبا ما يستخدم هؤلاء لنمو الروحي. إذن فالأتقياء يمكن أن لا يتفقوا، يمكن أن يختلفوا. وبالمناسبة فإن الله أكثر وضوحا من أولاده، فلا يبقين حيارى نجهل معالم الطريق. نعم، أظن أن العيش مع الله هو أكثر سهولة من العيش مع أحد أفراد عائلته. إن الله أكثر رحمة وغفرانا من أي شخص قابلته في الكنيسة، وهو أكثر لطفا ولباقة وأكثر إسراعا إلى الغفران من أي مخلوق على وجه هذه الأرض. تعجبني قصة الرجل الذي جاء إلى الرب للمرة الخامسة حاملا معه الخطية نفسها التي كان يتصارع وإياها طيلة الأسبوع الفائت، وقال للرب: ها أنا يا رب مرة جديدة مع الخطية نفسها أطلب إليك الصفح والغفران. وكان جواب الله له: أية خطية؟ ففي المرات السابقة لم يكن هناك غفران فقط، بل نسيان ونسيان كامل. حتى الأتقياء يختلفون في الرأي، وخصوصا القادة منهم، وهذا ما سنراه في المقطع الذي نتأمل فيه. ثالثا، نرى أنه خلال كل اختلاف في الرأي هناك على الأقل مقومان أساسيان. الأول هو وجود موضوع غير شخصي على الإطلاق، والثاني هو وجود وجهة نظر ذاتية. ففي الأمور المعقدة يمكن أن تجتمع الأمور الشخصية وغير الشخصية معا، لكن وجهة النظر التي تعرض كيفية حل هذه المسائل قد تذهب إلى أقصى درجات الذاتية. فالقضية ليست مسألة نزاع حول الخطأ والصواب، إذ إن الأمر في هذا المجال محتوم ومحسوم سلفا، لكن الخلاف يظهر في أسلوب سير الأمور وأسلوب التعاطي مع الأمور، الذي يبدو رمادي اللون غير واضح المعالم تماما، يترك للمرء حرية في طريقة تنفيذ هذه الأمور، مما يخلق ربما نزاعا أو اختلافا في الرأي. فالمسألة تعود إلى ذوق الإنسان واستحسانه، وكم تتنوع أذواقنا واستحساناتنا كبشر. وأقول هنا إن للآراء المضادة جميعها مصادر قوة ونقاط ضعف في الوقت عينه. ولو حدث في أيامنا هذه ما حدث في أعمال الرسل الأصحاح 15 بين الرسول بولس ورفيقه برنابا، لانتشرت القصة بشكل فاضح في كل أرجاء المعمورة، ولأصبح موضوع شجارهما على كل لسان وفي كل مكان، ولأصبح الحدث الأهم وقصة العصر. لكن هذا لم يحصل في القرن الأول على ما يبدو، إذ إن المؤمنين أنذاك أخذوا الموضوع على أنه أمر طبيعي. قال أحدهم: أنا أجد راحة عندما أقرأ عن هذه المشاجرة، فأنا أرتاح جدا لوجود اختلاف في الرأي. فإن لدى بعضنا فكرة أن الرسل ورجالات الله هم كالدمية التي نضعها في سياراتنا، فكلما تحركنا قليلا كلما هزت تلك الدمية رأسها معلنة القبول والإذعان، حتى لو أننا تعرضنا لصدمة قوية فإنها سوف تهز رأسها بقوة، وكأنها توافق وتقبل بكل شيء حتى لو كان مغلوطا. كتب الواعظ الشهير كامبل مورغان في هذا المجال قائلا: أنا ممتن بشكل كبير لما أقرأه في أعمال الرسل الأصحاح 15، وممتن لإظهار طبيعة هذين الرجلين البشرية. فلو لم أقرأ عن مشاجرة بولس وبرنابا لكانت مشاعر الخوف تمتلكني، إذ تأكدت عند ذاك أنهما ليسا ملاكين بل أناسا مثلنا من لحم ودم. فما نراه مستمعي من نزاع بين قائدين بارزين كبولس وبرنابا هو اختلاف في الرأي ليس إلا. وأخيرا في هذه النقاط التمهيدية نرى أنه في معظم الاختلافات يكون كلا الطرفين على شيء من الحق أو الشرعية أو الصواب. ألا نتذكر هذا بعد أن ننفصل عن صديق أو أخ أو أخت على أثر نزاع أو بعد انفصالنا عن شريك حياتنا أو شريكة حياتنا؟ فمن أهم الأسباب التي تبقي الزواج قائما وناجحا هي أن كلا الطرفين يتمتعان بنعمة تفسح المجال أمام الآراء المختلفة، وهذا يسري أيضا على علاقة الصداقة والأخوة. أقول لكم إنه بقدر ما نسير قريبين من الله بقدر ما يقل تصادمنا مع الذين لا يوافقوننا الرأي. فإن كان لديك اقتناع راسخ فسوف تتصادم مع الذين لا يشاركونك الاقتناع نفسه. هذا لا يعني أنهم هم على خطأ فيما أنت على صواب، لكن هذا يعني أنه قد يكون الاثنان على صواب كما أنهما قد يكونان على خطأ. لنرجع إلى أعمال الرسل الأصحاح 15. أنا لا أرى أن المقطع يحمل شيئا من التعقيد، لكنه يفسر نفسه بنفسه. سأنتقل معكم إلى الأصحاح 13 لنرى معا كيف وصلت المسألة إلى ما وصلت إليه في الأصحاح 15. في الأصحاح 13 نقرأ عن أول رحلة للخدمة يقوم بها أي مؤمن بشكل منظم. فبولس ورفيقه برنابا كانا قد أرسلا من قبل كنيسة أنطاكيا ليصلا إلى منطقة مجهولة بالنسبة إليهما بغية الكرازة بالمسيح مخلصا، وكان عليهما أن يجتازا مناطق وعرة وصعبة. وكم كانت الرحلة تتسم بالشجاعة والنجاح والمغامرة، مع أنها كانت في الوقت عينه رحلة قاسية. اسمعوا ما يقوله العدد الخامس من أعمال الرسل الأصحاح 13. ولما صارا في سلامس ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. سوف أعرفكم بيوحنا هذا، فهو ليس الرسول يوحنا البشير الذي كتب الإنجيل، لكنه مرقس الملقب يوحنا، وهو من كتب إنجيل مرقس. إذن عندنا بولس وبرنابا المتمرسان في معرفة الإنجيل على نحو كبير، وشاب يدعى يوحنا مرقس الذي سافر معهما ليساعدهما في حمل الزاد والمؤونة وتقديم التشجيع. وعندما وصل الرسولان إلى بنفيلية التي كانت على ما يبدو قاسية من الناحية الجغرافية، إذ هي مليئة بالحشرات والجبال الوعرة والشواطئ المتعرجة، وهنا انتهى شهر العسل بالنسبة إلى يوحنا. وما كان في خيال الشاب عن الإثارة التي تسبق الرحلات التبشيرية والمغامرات الشبابية تبخر بفعل الظروف الصعبة. وهكذا فقد يوحنا مرقس حلم الاستمرار مع الرسولين. لنصغي إلى العدد 13 من أعمال الرسل الأصحاح 13. يقول: ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه وأتوا إلى برجة بنفيلية. وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم. كم صعب الأمر فجأة، إذ كان عليهما أن يحملا الزاد والمؤونة بمفردهما. فلقد صارحهما يوحنا ذات ليلة قائلا: أنا لا أستطيع الاستمرار، سوف أرجع من حيث أتيت. يسميه ويليام باركلي المنشق الذي خذل الرسولين، ويقول فيه آخر: الصبي الذي اشتاق إلى أمه. وقد وصفه أكثر من مفسر للعهد الجديد بأنه المرتد، إذ إنه تراجع ولم يرد إكمال الخدمة التي ابتدأ بها. فجأة رحل يوحنا مرقس. ربما يبرر البعض تصرفه هذا على أنه شاب يافع. نعم، أقول إنه لم يزل شابا، لكنه تعهد بأن يتمم المهمة، تعهد بأن يقوم بواجب الخدمة، لكنه لم يستمر، خار في منتصف الطريق، ارتد إلى الوراء. لا شك أن الرسولين واجها أياما صعبة، وكان عليهما تحمل أعباء الخدمة الروحية والخدمة الجسدية. أضف أن بولس خلال تلك الفترة تعرض للرجم حتى شارف على الموت. حقا إن تلك الأيام كانت صعبة، لكنها كانت مليئة بالنتائج المفرحة والثمار الكثيرة والفوائد الروحية الجمة. وإذ نصل إلى نهاية الأصحاح 14 نصغي إلى النتائج في العدد 27. ولما حضرا وجمعا الكنيسة أخبرا بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ إن الرسول بولس بعد عودته مع برنابا إلى أنطاكيا طلب من هذا الأخير أن يرجع معه ليتفقدا الوضع.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961134-3817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. استمعتم أحبائي إلى الجزء الأول من حلقة الاختلاف في الرأي لا يوقف المسيرة، وذلك ضمن السلسلة التي لا نزال بصدد دراستها وهي بعنوان يقظة النعمة. وقد تكلم لنا القس تشارلي قسطة كعادته بكل تفصيل عن العلاقة بين تضارب الآراء واستمرارية المسيرة، إذ لا يجب أن تتوقف مسيرة خدمتنا يوما من الأيام بسبب تضارب في الرأي أو اختلاف في وجهات النظر. فنحن يجب ألا نتوقع حدوث ذلك، لأننا خلقنا بصفات متعددة وآراء مختلفة وأذواق متنافرة. أما ما لا يجب أن يحدث فهو توقفنا عن الخدمة والسير قدما نحو حياة أفضل ترضي الله. أرجو أن تتأكدوا أحبائي من متابعتكم للجزء الثاني من هذا الموضوع، حيث سيكمل لنا القس تشارلي قسطة، سيكمل لنا ما تبقى من هذه الرسالة الواقعية. كونوا معنا في الحلقة القادمة بإذن الله، وإلى اللقاء.